وتمكنا بأن نتدرب سنة الله سبحانه وتعالى. أحسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالبلاء يفرق الله سبحانه وتعالى به بين الصادق في ايمانه والكافر والمنافق. واذا نظرنا الى سير الانبياء القران وفي السنه النبويه المطهره نجد ان الله سبحانه وتعالى ابتلى جميع الانبياء شتى انواع الابتلاء. فابتغى الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام بان كذبه قومه ودعا حوله ليلا ونهارا فلم يزد هذا الدعاء الا فرارا. ومكث نوح عليه السلام دعا حوله الف سنه الا 50 عاما وما امن منهم الا قليلا. والخليل ابراهيم عليه السلام ابتلي ايضا بمجادلة هذا الكافر الممنوط
كما ذكرت قصته في سورة البقرة. وابتلي ايضا باشد الابتلاء وهو القاؤه من قومه في النار فانقذه الله سبحانه وتعالى منها. وايضا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وسائر الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء ابتلاء ولذلك كان أرفعهم وأعلاهم درجة عند الله في الجنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد ابتلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يشدد على الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا شدد عليه وإذا كان في دينه رقة شدد عليه على قدر دينه. وقد ذكرنا مما ذكر في القرآن وفي السنة مما ابتلي به بعض السابقين لنتأسى بهم كقصة أصحاب الأخدود والتي ذكرناها. ثم انتقلنا في الدرس الماضي للحديث عن بعض ما ابتلي به بعض السابقين ومنهم ماشطة ابنة فرعون. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها وهي ليلة الإسراء. وعلى الصحيح هذه قصة الإسراء كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعامين وبعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. واشتد إيذاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أهل الطائف ما دعاه إليه فرجع من الطائف إلى مكة مهموما. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسرع عن نبيه وأن يخفف عنه وأن يثبت الإيمان في قلبه فأسرى به وهي رحلة الإسراء والمعراج. وكانت على الصحيح قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين. فقال صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها. وكما ذكرنا بأن الإسراء نزلت سورة القرآن باسم الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والحكمة والحلة من هذا الإسراء لنريه من آياتنا، ليعرض الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله، أي من الدلائل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى بيت المقدس من الآيات، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى أيضا من الآيات. فقصة ابنة ماشطة ابنة فرعون من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من مكة إلى بيت المقدس، وهي رحلة الإسراء، وهي من آيات الله سبحانه وتعالى. قال: أتت علي رائحة طيبة، وهو في طريقه شم رائحة قبر، وهو قبر ماشطة ابنة فرعون. قال: فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. إذن ما قصة هذه المرأة؟ وهل تبقى هذه الرائحة منذ أن دفنت هذه المرأة في القبر إلى أن مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء؟ نعم، وليس هذا في بمعجز على الله سبحانه وتعالى، ليس هذا بمعجز على الله سبحانه وتعالى. فكما ذكرنا في قصة أصحاب الأخدود أن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اكتشف رجل من أهل نجران، أي في جنوب الجزيرة العربية، قبر هذا الغلام الذي كان في قصة أصحاب الأخدود، وكان مكتوبا عند رأسه عبد الله بن التامر، وكان واضعا يده على صدغه، فإذا نزعت يده عن صدغه وهو المكان الذي أصابه السهم فيه انبثق الدم من صدغه، فإذا طرقوا يده عادت يده إلى صدغه فرقى هذا الدم. وليس هذا بعظيم، بل إن هذا من أجل كرامات الشهداء. وهذا عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله، لما قتل يوم أحد في غزوة أحد ودفن مع عمرو بن الجموح وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ستة أشهر استخرجه جابر وهو ولده من القبر ليدفنه في قبر بمفرده. قال: فوجدت أبي طريا يتسنى وكأنما دفنته بالأمس. وبعد 46 سنة في خلافة معاوية، لما أجرى معاوية بن أبي سفيان عين أحد، أي في أرض الشهداء، وحفر عينا في الأرض، أي عين ماء ليشرب منها الناس ويروي به بهذا الماء أرض أحد لما زرعت الأرض، فجرى الماء على قبر عبد الله بن عمرو بن حرام هذا، فكشف الماء قد كشف قبور الشهداء. فجيء الى جابر بن عبد الله وقالوا: ادرك اباك. قال: فانطلقت فاستخرجت ابي فوجدته طريا يتسنى وكانما دفنته بالامس. وهذه من كرامات الاولياء ومن كرامات الشهداء، وليس ذلك بعظيم على الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فهم احياء عند الله سبحانه وتعالى في قبورهم، واحياء عند الله سبحانه وتعالى يتمتعون بما اعده الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ وهذه الرائحة الطيبة هي رائحة الروح عند الخروج، روح المؤمن كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوهه بالشمس، فجلسوا منه مد البصر، ثم ينزل ملك الموت فيقعد عند رأسه، ثم يقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، ثم يأخذها ملك الموت فلا يدعها الملائكة في يده طرفة عين، فيضعوها في هذا الكفن من أكفان الجنة، وهذا الحنوط من حنوط الجنة أي من الطيب، ثم يعرج بها إلى السماء، فما تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما وجدنا ريحا أطيب من هذه الريح. إذن هذه الريح هي التي تنبثق من روح المؤمن ومن روح الولي ومن روح الشهيد، بخلاف روح الكافر أو العاصي أو الفاجر أو المنافق، فيخرج منها كأن ريح وجدت على ظهر الأرض. والله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك أيضا في سورة الواقعة، الله سبحانه وتعالى قسم العباد يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام في أول الصورة، ثم بين مآلهم ومصيرهم في آخر الصورة. بين في أول الصورة أن العباد يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسمين من أهل الإيمان وقسم من أهل الكفر وأهل النفاق والعياذ بالله، السابقون وأصحاب اليمين، هؤلاء القسمان من أهل الإيمان، قسم أعلى من قسم. أما أهل الكفر فهم أهل الشمال، وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. القسم الثاني من أقسام أهل الإيمان وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة إلى آخر الآيات. القسم الثالث وذكر الله في بداية الصورة: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني يوم القيامة العباد على ثلاثة أقسام لا رابع لهم: السابقون هؤلاء الذين سبقوا في الدنيا إلى طاعة الله فكانوا سابقين يوم القيامة إلى القرب من الله ورحمة الله، والسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا إلى طاعة الله هم السابقون يوم القيامة إلى رحمة الله. وأصحاب اليمين هؤلاء قسم أيضا من أهل الإيمان ولكنهم أقل في المنزلة من السابقين. وأصحاب الشمال هؤلاء هم أصحاب الكفر والنفاق وما يغلب عليهم من المعاصي من عوام المسلمين. فالله سبحانه وتعالى كرر ذكر هذه الأصناف الثلاثة في نهاية السورة، قال سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللي هم السابقون عند خروج الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قال سبحانه فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. اي اذا كنتم غير مجزيين ولا محاسبين ولا مقهورين بقهر الله لكم ولا مرغوبين ارجعوا الروح الى البدن بعدما تخرج. وهذا تحدي. ثم قال سبحانه فاما ان كان من المقربين، وهذا هو القسم الاول الذي ذكر في بدايه الصوره هم السابقون عند خروج الروح، فروح وريحان وجنة نعيم. روح أي رحمة من الله، وراحة واستراحة ونعيم ورائحة طيبة تخرج من الروح عند خروجها، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. القسم الثاني، وهذا هو الشاهد، ان هذه الرائحة الطيبة هي التي تنبثق من روح العبد المؤمن عند استخلاصها من الألم. واما ان كان من اصحاب اليمين، اي الميت هذا اذا كان من اصحاب اليمين وهو القسم الثاني الذي ذكر في بداية الصورة، فسلام لك من اصحاب اليمين، اي تحية لك من اخوانك الذين سبقوك على هذه الدرجة من اصحاب يمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الى نهاية السورة. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون واولادها. اذا هذه المرأة كانت معها اولاد وهم ابناؤها. قال قلت وما شأنها يا جبريل؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن شأن هذه المرأة. وجبريل كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء والمعراج. فكلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا او آية من آيات الله سأل جبريل يؤول له هذا المشهد. ومن تلك المشاهد التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ليلة الاسراء قال قررت على اقوام لهم اغفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. وهذا مشهد بشع، مشهد غير مألوف. اقوام لهم اظفار من نحاس، ضوافر طويلة من النحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يمزقون الوجوه فتسيل دما ويمزقون الصدور. قال قلت ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. الذين يقعون في أعراض الناس أي يتكلمون بالغيبة والنميمة في أعراض المسلمين. فكانت العقوبة أن الله سبحانه وتعالى جعلهم يمزقون وجوههم وصدورهم بأيديهم. وكثير من تلك المشاهد التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء وهو في طريقه إلى المعراج. قال قلت وما شأنها؟ قال جبريل بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم. ابنة فرعون يعني وكأن فرعون كان قد استأجر او استعبد هذه المرأة لتقوم على شأن اولاده البنات، لان فرعون ما كانش له ولد ذكر. فرعون ما كانش له ولد ذكر، كان يشتهي الولد لكن رب العالمين حرمه من الولد، حرمه من الولد. انت عارفين لما عثروا على موسى عليه السلام في التابوت في النهر اللي هو في نهر النيل يعني، فلما التقطوه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وبعدين امرأة فرعون قالت ايه؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. قولت امرأة فرعون، امرأة فرعون هذه كانت مؤمنة آسية بنت مجاهد، كانت على الايمان كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في الحديث الذي رواه الامام البخاري، وذكرها الله سبحانه وتعالى ايضا في كتابه. إذا كانوا بيلتقطوا موسى عليه السلام وهو طفل رضيع لما كان موضوعا في الصندوق ووجدوه في نهر النيل، إما أن ينتفعوا بهذا الولد يخدمهم، إما أن يتخذوه ولدا لأن الله سبحانه وتعالى ما رزقهم بالولد الذكر، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم من البنات فاتخذ امرأة لتخدمهم. قال وما شأنها؟ قال بينما هي تغشش ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى أو المدرى من يدها. المدرى هي قطعة الحديد التي يحك بها الرأس، قطعة الحديد لها صوابع زي المدرى، فاكرين المدرى بتاع زمان؟ المدرى اللي كانوا بيعملوا بها التبن، أو العرب كانوا يتخذوا مدرى من حديد. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيح الحديث أنس أن رجلا نظر من ثقب باب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بيده مدرى يحك بها رأسه. المدرى دي عاملة زي المشاطة، بس مش مشاطة مشط يعني، هي حاجة لها يد كده ومن قدام عاملة زي المدرى لها صوابع رفيعة من الحديد، يوم الواحد لما راسه تفلت يوم يمسكها ايه؟ يهرج بها راسه يعني، لان كانت من عادة العرب ان هم يعظموا الشعور، الشعر الكثير، وغالبا ما يسكن في هذا الشعر من الهوام ومن الاشياء اللي هي تسكن الشعر يعني. فالمدرى هي المشط. قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها، أي من يد الخادمة، فقالت بسم الله. وهذا من المواضح الذي يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يذكر اسمه عند كل شيء، يذكر اسم الله عند كل شيء. بسم الله أي أستعين بالله، كلمة بسم الله يعني أستعين بالله. بسم الله عند قراءة القرآن، بسم الله عند كتابة الرسائل، بسم الله عند الأكل والشرب، بسم الله عند دخول المسجد وعند الخروج منه، بسم الله عند الخروج من البيت، بسم الله عند النوم، وهكذا حتى بسم الله عند دخول الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا موضع من المواضع الذي يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، ويستعين العبد فيها بالله سبحانه وتعالى. فسقطت المدرى من يدها فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي، أي تقصدين الله هذا بأنه أبي؟ لأن كان أهل مصر ما يعرفون له ربا يغذيهم ويسيطر ويهيمن عليهم ويتحكم في مقدراتهم إلا فرعون، وهو الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي قال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، فصدقوه صدقوه. ك كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه كلما يقول لهم شيئا يصدقوه في هذا الامر. قهر وجل وطغيان، حتى صدقوا بانه اله وبانه الرب الذي يرزق ويدبر وينفذ. فقالت هذه الفتاة: ابي، اي بسم الله هذا تقصدين ابي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب ابيك الله. ولكن ربي ورب ابيك الله. ولذلك فرعون من شدة طغيانه لما جه يجادل موسى يقول له: وما رب العالمين؟ يعني مش متخيل ان العالمين اهل السماوات واهل الارض لهم رب الا فرعون وهو رب اهل مصر. قال: رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسى يرد عليه، طبعا فرعون يلج ويحيل الحجة ويحيل التمادي والتضرر، وهذا من جملة الطغيان. كل ما الانسان يطغى 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 على شعبه يظن بان هؤلاء جميعا كالفرزان تحت يده، وعبيد هو استعبدهم وقدر عليه. فقالت: ربي ورب ابيك الله. قالت: اخبره بذلك. وكأن الفتاة تعجبت ان هناك رب غير ابيها. قالت: اخبر ابي بهذا، اي بهذا الخبر. قالت: نعم. فاخبرته فدعاها، اي استدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. وهذه كلمة حق أمام سلطان جائر، وهو من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. موسى عليه السلام لقي من فرعون ما لقيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرت ان الابتلاء هذا سنة، سنة الله في اهل الايمان. النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يقسم غنائم حنين فاعطى اقواما من العرب يتألف قلوبهم للإسلام، فقال رجل: ما هذه بقسمة أريد بها وجه الله؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رحمة الله على أخي موسى، لقد أوحي أكثر من ذلك فصبر. يعني موسى عليه السلام من اوائل الانبياء الذين اوذوا وابتلوا وصبروا على ما اوذوا وابتلوا به. فرعون لما قال: وما رب العالمين؟ شوف اللدد بتاع الانسان لما يقف عند حدود الجنان ولا يستطيع ان يرد الحجة بحجة، يتحول الى البطش والانتقام، وهذا دليل على العجز ودليل على البراء. لكن الانسان العاقل العالم هو الذي يرد بالحجة على الحجة، اما ان يلزم خصمه اما ان يسلم للحق، ولكن يتحول الى البطش والى الانتقام. هذا دليل والعياذ بالله على البراء ودليل على الظلم. لما قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال موسى عليه السلام: قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. يوم موسى يرد عليه، شوف الاستخفاف، قل لهم انتوا سامعين الكلام اللي بقوله؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ شايفين بيقول ايه؟ بيقول ان السماوات العلى والأراضين وما عليها من مخلوقات لها رب خلقها. يعني يدعي ان هناك رب غيره. فرد موسى عليه السلام يؤكد ما قاله في مقالته الاولى، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. طب ما ترد الحكم بحجة، يبقى لماذا تتهم الاخر بالجنون والسفه؟ وكذلك قريش ومن كان على منهج من المشركين لما تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اهل لسان من العرب ان ياتوا بمثل هذا القران او بصوره او بايه، عجزوا فما وجدوا غير ان يقولوا عن القران بانه اساطير الاولين. طب اذا كان اساطير الاولين يبقى من كلام البشر، وانتم اصحاب الكلام واصحاب الفصاحه واصحاب اللغه ائتوا بمثل هذا الكلام. ولكن ليس هناك رد على الحجة بالحجة إلا الضعف. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهذا كلام موسى عليه السلام يرد على فرعون عليه دعائم الله المتتابعة. ثم لما قالت هذه المرأة مقالتها وإن لك ربا غيري، قالت نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. صنعوا مثل بقرة من النحاس، يعني زي مثلا صندوق وأحموها بالنار ليشتد حرارتها. فأمر ببقرة من نحاس، وهذا والعياذ بالله العنف، وهذا شدة العنف في الانتقام. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت أي بالنار، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها والعياذ بالله. قالت له أي هذه المرأة التي شم النبي صلى الله عليه وسلم ريح قبرها، قالت إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق. وهذا هو مطلبها، ان يجعل عظامها وعظام ابنائها في ثوب واحد ويدفنهم في قبر واحد. قال ذلك لك علينا من الحق. قال فامر باولادها فالقوا بين يديها واحدا واحدا الى ان انتهى ذلك الى صبي لها مرضع. جعل يضغط عليها ويلقي اولادها بين يديها واحدا تلو الاخر لعلها تشفق بعد ولد تشفق على سائر الاولاد وبقيتها. وهذا من جملة ما ابتلي بها به اهل الايمان من السابقين. قال فامر باولادها فالقوا بين يديها واحدا واحدا الى ان انتهى ذلك الى صبي لها مرضع وكانها تقى عسل، اي شفقة على هذا الصبي المرضع. ماذا الصبي هو؟ ترضع. وكأنها تقاعست من أجله. فلما تقاعست أي ترددت بين أن تقر بأن فرعون هو الرب وبين ان تثبت على ايمانها فتلقى في النار تتردد في اخذ القرار، اما ان ترجع عن اعتقادها لان لها ربا غير فرعون، اما ان تثبت على ايمانها ثم تلقى في النار فتقاعست. التردد ده عند الموت شيء عظيم جدا، لان زي ما اقول لك الروح، روح الانسان يعني لها حلاوه، الروح عزيزه. ولذلك عبد الله بن رواحه لما قتل يوم مؤتة زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب واخذ الرايه عبد الله بن رواحه، فوجد في نفسه تاخر لان جيش المسلمين كان قله وقتل معظمه. جيش المسلمين في غزوه مؤتة كانوا 3000 في مقابل ما يزيد على 150 من الروح، يعني وكأن المعركة بتحول لنور جهنم. تخيل بقى ما يكون 3000 في وسط 150,000 او يزيد. فلما اخذ عبد الله بن رواحة الغنائم وجد تأخر، ولذلك النبي لما قال الجنة تحت ظلال السيوف، كونك انك انت تشوف بس شعاع السيف على رقبتك وتقدم وتقبل غير مدبر، هذا دليل على عظيم الايمان والكرامات. الانسان يثبت في مثل هذه المواقف. عبد الله بن رواحه عاتب نفسه يوم مؤتة، يعاتبها كيف تتاخر وتتقاعس وتتراجع وتجبر. فمسألة الروح دي مسألة عزيزة جدا، مش أي حد يزق بنفسه أبدا، إلا من كان عنده يقين بما وعده الله سبحانه وتعالى من النعيم. فكأنها تقاعست من أجله، أي من أجل هذا الصبي، فقال يا أمه، وهو رضيع مرضع صغير مازال طفل صغير، فأنطقه الله سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء. وهذا أيضا من الكرامات، تثبت المرأة على إيمانها ودينها. ينطق الصبي الصغير الرضيع، وليس هذا بعظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد تكلم في المهدي غير هذا الصبي، تكلم في المهد غير هذا الصبي. المرأة تقصد أصحاب الأخدود أيضا، كلمها طفلها لما كانت متقدمة لتقتحم النار، وكأنها أيضا تقاعست، فقال لها يا أمة تقدمي فإنك على الحق. أنطقه الله. وعيسى عليه السلام أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا 3، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد، وهذا من المعجزات. لما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، المهم في القصة اللي هي في سورة مريم، فأشارت إليه، أي أنا لا أكلمكم، إنما هذا الذي هو يكلمكم ويرد عليكم بحقيقته. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله سبحانه وتعالى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران إيه؟ ويكلم الناس في المهد وكهلا. يعني من المعجزات انه يكلم الناس وهو لسه في المهد، يعني في زي ما احنا بنقول يعني في اللفه يعني، وده من المعجزات. والصبي اللي هو صاحب جريج قصة جريج الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بني إسرائيل. الصغير الذي كانت أمه ترضعه، فمر بها رجل ذو شارة ملك من الملوك، فقالت هذه المرأة وهي تحمل صبيها: اللهم اجعل ابني مثله. فترك هذا الصبي الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر عليها بجارية تطرد ويقال لها: زنيتي سرقتي. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فنزع الولد فمه من ثدي امه وقال: اللهم اجعلني مثلها. اما الرجل فكان جبارا من الجبابرة، واما الجارية فكانت بريئة، يقولون زنيتي وهي بريئة، يقولون سرقتي وهي بريئة ايضا. فكلام الصبي في المهد ليس بعظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى، بل تكلم ما هو اعظم من ذلك، تكلم ما هو اعظم من ذلك. سليمان عليه السلام قال ايه؟ وعلمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء. يعني معناها ان الطير كان مش كان، ما زال له لغه يسبح الله سبحانه وتعالى بها. ولما مروا على قريه النمل قالت نملة: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الطير تتكلم، وهذه النملة تكلم النمل بلغة تفهم، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال عن داود ايه؟ وسخرنا معه ايه؟ وسخرنا الجبال معه يسبحن والطير. الجبال تسبح: يا جبال اوبدي معه والطير وألنا له الحديد. الجبال كلما سبح الله بجملة تسبيح رددت الجبال نفس التسبيح، تؤول يعني تردد. إذا قال سبحان الله تقوم الجبال تقول سبحان الله. يقول داود: لا إله إلا الله، ترد الجبال وتقول لا إله إلا الله. وليس هذا بعظيم، فإنه قد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل البعثة وأنا أعرفه الآن. حجرا، حجر في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغار ومر على هذا الحجر، إذا مر النبي على الحجر سلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله. حجر. فممكن الإنسان يستعظم من صاب صغير، طفل صغير في اللفة، ينطق ويقول: يا أمه لا تتقعسي بسبيلي فإنك على الحق. وهذا ليس بعظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى، بل ان البقرة، بل ان الذئب تكلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل من بني اسرائيل يمشي ومعه بقرة اذ اعيا. اعيا يعني كئب من المشي. فركب البقرة فالتفتت اليه وقالت: انا لم نخلق لهذا، انما خلقنا للحرث. يعني لم نخلق لنركب، انما الركوب لمن خلق للركوب. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لكن البقر والجاموس وغير ذلك لهم مهمة اخرى. فالتفتت البقرة الى الرجل وقالت: انا لم نخلق لهذا، اي لنركب، انما خلقنا للحرث، اي لنحرث الارض. طيب والزئب؟ حديث صحيح مسلم ايضا، لان ممكن كما قلت لما واحد يسمع يقول بان الصبي قال: يا امه اقتحمي فانك على الحق. استغرب. اذا كان هذا هو الجماد، بل هذا هو الحيوان، بينما راع يرعى غنمه، اي خارج المدينه، اذ عدا الذئب على شاة من شياهه فاخذها فسعى الراعي خلفه حتى استخلصها منه. يعني راجل معاه شوية غنم بيرعى الغنم في خارج المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ذئب فعدى على هذه الغنم فأخذ شاة فأسرع الله وراء الذئب واستخلص الشاة من الذئب. قال الرجل الراعي فأقع الذئب على رجليه، الرديم بتوع الذئب اللي هم الهون الورانيين اما الاوتمانيين الايدين، اقع الذئب يعني قعد زي الكلب اللي بيعطي. وقال اتستخلص مني رزقا رزقني الله اياه، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. الذئب الذئب بيتكلم زي البقره بتكلم، اتحرمني من رزق رزقني الله اياه، من لها يوم السبع من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. يعني قال له طيب اذا كنت انت بقى بتحمي الغنم بتاعتك هيجي يوم من الايام الغنم دي عند ظهور الساعة وقيام الساعة لا يبقى للغنم راعي الا الذئاب مع الغنم، هي اللي هترعى الاغنام، مين اللي هيبقى يستخلص الشاه مني؟ فقال الرجل عجبا ذئب يكلمني كما يكلم الانس، شيء عجيب، ايه الذئب اللي بيتكلم به؟ فقال له الذئب وان اعجب من هذا، في حاجه اعجب من كده كمان، ان حيوان ينطق ويتكلم بكلام الانس، وان اعجب من هذا رجل بين الحرتين يخبر الناس باخبار الماضين من الامم السابقه، اعجب من هذا رجل بين حرتين، الحرتين يعني المكان اللي هو فيه حجار السود اللي هي المقصود بها المدينة، يعني المدينة المنورة، المدينة المنورة موقعها بين جبلين كل جبل فيه حجار السود، والمدينة في ارض ساحل خاصة بين المنطقتين دول مدينة المنورة. اعجب من هذا رجل بين الحرتين يخبر الناس باخبار الماضين من الامم السابقه، راجل عمال يخبر بما جرى من الامم السابقه، يخبر باخبار نوح واخبار ابراهيم واخبار موسى وعيسى، جايب الاخبار منين؟ يبقى شانه اعجب واعظم من شان كلام الذئب. فانطلق الراعي بغنمه الى المدينه، ودخل المدينة وزوى غنمه إلى زاوية من زوايا المدينة في جانب، ثم أتى إلى النبي في المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، فحكى للنبي عليه الصلاة والسلام ما قصه من قصة الذئب على النبي، يعني وكأن الذئب يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. لسه ما زال في ناس في هذا الوقت اللي هو وقت النبي ما زال يشك ويكذب نبوة النبي، فأخذ النبي الراعي وقال له قص على أصحابي ما رأيت وما سمعت، ليعني من أجل أن يزداد الصحابة يقينا في الله سبحانه وتعالى وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، فليس بعظيم على الله سبحانه وتعالى أن ينطق هذا الصبي، ليس بعظيم، بل أعظم من هذا يوم القيامة، يوم القيامة يخلو الله سبحانه وتعالى بعبده اي بعبد من العباد فيقرره بذنوبه فيكذب مسطر عليه في الصحيفة بتاعته الذنوب يقول له تفتكر يوم كذا ويوم كذا فعلت كذا وكذا يوم يكذب ما هو شايف النار فلا يجد بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله الا النار فاتقوا النار ولو بشق ثمره يوم الراجل يكذب يوم رب العالمين يستدعي الملائكه اللي هم الكتبه اللي كتبوا فيشهدوا فيكذبهم الرجل ثم يقول رجل ايه لا أجيز شاهدا إلا شاهدا مني أنا لا أقبل أي شهيد يشهد على أعمالي إلا مني كذب الصحيفة وكذب شهادة الملائكة لا بقي إلا أنه يرضى بشهادة أعضائه بعضها على بعض فيختم الله على فيه ثم يقول لأركانه تكلمي فتتكلم الأركان اليدان والرجلان والعينان والأذنان بما ارتكب من المحرمات والمعاصي والآثام وهو يسمع ثم يخلي الله بينه وبين الكلام يا رأيك رد بقى على رجليك رد على رجليك رد على عينيك يوم الرجل يتحول بالإنكار على أعضائه فيقول سحقا لكنا لقد كنت عنكن أناضل أنا كنت بدافع عنك أصلا أنا كنت بدافع عنك أصلا يوم رب العالمين يوم يقول يعني أنت بتشهد علي سبحان الله الآية القرآنية بتقول إيه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقد الله الذي انطق كل شيء انتقد الله الذي انطق كل شيء سبحانه وتعالى ينطق كل شيء وان من شيء الا يسبح بحمده
هيا للفلاح
وسلم ليلة الإسراء وهو في طريقه من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم رحلته من بيت المقدس إلى السماوات العلى في رحلة المعراج. أيضا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة وهي رحلة المعراج أيضا من الآيات الكبرى كما قال سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والآيات القرآنية في سورة النجم تبين رحلة المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقصه علينا في سنته المطهرة حيث قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم مزكيا لعلمه قال سبحانه علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى أي ذو هيئة حسنة جميلة فاستوى وهو بالأفق الأعلى أي جبريل هو بالأفق الأعلى حين سدرة المنتهى قد استوى. استوى أي سد بعظم خلقه وأجنحته الأفق. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ليلة المعراج على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح. قال ثم دنا فتدلى. دنا فتدلى أي دنا جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام فتدلى أي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى أي فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار قوسين أو أدنى أو أقرب أو أقل من هذا. فأوحى إلى عبده ما أوحى أي أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى جبريل في هذه الليلة. ثم قال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. أفتمارونه على ما يرى أفتكذبون نبينا على ما رأى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة ثانية عند سدرة المنتهى على صورته التي خلق عليها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة بأجياد حينما كان في غار حراء على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها له 600 جناح. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها مرة ثانية عند سدرة المنتهى إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، وباقي المرات كان جبريل يأتيه بالوحي إما في صورة رجل كما ورد ذلك في صحيح البخاري لما دخل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لم يرى عليه أثر السفر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال يا محمد ما الإيمان، ثم قال ما الإسلام، ثم قال ما الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف رد علي هذا الرجل، فانطلق جبريل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم عليه السلام. إما كان يأتي في صورة دوي كدوي النحل أيضا بالوحي من الله سبحانه وتعالى. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق راه مرتين، مرة والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما خرج من الغار تبدى له جبريل قد سد بأجنحة الأفق وينادي عليه يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة ثانية على صورته التي خلق عليها ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة ثانية على صورته التي خلق عليها عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى دي سدرة شجرة السدر، شجرة السدر دي في السماء السادسة، تعلمون من السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة طباق، إذا سدرة اللي هي شجرة اسمها شجرة السدر، الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة قال عن أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر، السدر اللي هو شجر له ثمر كما يقال بأنه عامل زي شجر النب، شجر النب القديم له طعم لذيذ، فهذه سدرة اسمها سدرة المنتهى، هذه السدرة أصلها أي ساقها في السماء السادسة ومنتهاها فوق رؤوس حملة العرش. شوف عظم هذه الشجرة، الشجرة دي بقى لما يكون مغروسة في السماء السادسة ومنتهاها فوق رؤوس حملة العرش أي من الملائكة، إذا وكأن هذه الشجرة ممتدة من السماء السادسة مخترقة للسماء السابعة مخترقة إلى رؤوس حملة العرش، الأغصان بتاعتها أعلى من رؤوس حملة العرش، سدرة المنتهى، وسميت سدرة المنتهى لأن عندها ينتهي حلم أهل الأرض ما يصعد من الأرض إليها وينتهي إليها حلم ما ينزل ثم يقبض من عندها الحلم، يعني هذه الشجرة حلم الخلائق ينتهي عندها أي لا يعلم أحد من الخلق حلما ما فوقها. اما العند هنا الانبياء زي النبي عليه الصلاه والسلام وصل الى سدره المنتهى، وهذه الشجره عندها جنه الماوى، وعند هذه الشجره التي ينتهي عندها علم الخلائق النبي عليه الصلاه والسلام قال رايت سدره المنتهى، السدره يعني شجره السدر، واذا ثمرها الند يعني دمها كالقلال، القلال يعني الكل العظيم اللي عامل زي الذرة او عامل زي نقول ايه يعني. طبعا ما نقدرش نحن نمثل مثل هذا، لكن كلام النبي قال فرأيت ثمرها كالقلال زي القربة العظيمة الثمرة الواحدة، وإذا ورقها كآذان الخيول، الورق بتاع الشجرة عامل زي ودن فيل كبير لدرجة انه عامل زي ودن فيل عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها أي عند هذه السدرة جنة المأوى أي التي يأوي إليها أرواح الشهداء والمؤمنون، إذ يغشى السدرة ما يغشى، السدرة دي بيغشاها يعني بيغطيها ما يغشى، غطاها فراش أو فراش من ذهب. شو بقى الشجرة دي ايه؟ والشجرة دي من غطية بفراش او فراش من الذهب، فراش من الذهب، وكأن شجرة وانت مغطيها بالملاية. طيب الملاية دي اتاها ايه؟ لما تيجي مثلا الشجرة دي سدرة المنتهى اللي هي الاصل بتاعها في السماء السادسة واصول اغصانها فوق رؤوس حملة العرش في العظم، اذ يغشى السدرة ما يغشى اي يغطيها ما يغطيها، قال النبي فراش او فراش من ذهب، اما فراش متغطية به من الذهب او فراش اللي هو الفراش اللي انتم عارفينه اللي بيطير حوالين الشجرة، فراش من ذهب لكثافته وكأنه يحول بينها وبين الرؤيا يغطي هذه الشجرة. ما زاغ البصر وما طغى، أي ما تجاوز بصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جنة المأوى عند سدرة المنتهى ما حده الله سبحانه وتعالى له من حد، يعني وكأن النبي لما دخل جنة المأوى ليلة المعراج حد الله لنبيه حدا لا يتجاوزه بالنظر، يعني ما يقولوش مثلا انت ماشي خد راحتك وبص يمين وشمال اتفرج، لكن حد له حدا ان ينظر اليه. فقال الله سبحانه وتعالى مبينا لادب الحبيب المصطفى ما زاغ البصر وما طغى، اي ما تجاوز بصر النبي ما حده الله تعالى، وهذا من حدود الادب، حدود الادب. يعني اقول لك انت داخل قصر ملك من الملوك وقال لك الملك بصرك وعينك ما تخطيش المكان الفلاني، ولما دخلت القصر ايه اول ما دخلت انضهرت بالشمس، اكيد 100% طبعا عينك هتشوف، عايز تشوف، لكن ده النبي عليه الصلاة والسلام الذي زكاه الله سبحانه وتعالى. ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى، اي ايضا ليله المعراج كما راى في طريقه الى الاسراء راى ايضا وهو في طريقه للمعراج راى السماء الاولى وراى ادم عليه السلام، واقتحم السماء الثانيه ووجد فيها من الانبياء، السماء الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه حتى زج به الى سدره المنتهى وكلمه الله سبحانه وتعالى، ورأى الجنة ورأى النار ورأى في النار مما أراه الله سبحانه وتعالى مما وجده في النار، وجد الرجل الذي كان يسر في الحجيج بمحجنه، له محجن عصاية معقوفة الطرف مسكه هو ماشي في الحج، لكن الجمل دفاعه ومسك العصاية وحطيتها قدام منه على الجمل والعصاية طويلة لا طرف، يوم يشوف واحد راكب جمل ولا ماشي يوم يخبط بالعصاية دي البتاع بتاع الناس ويسرقه، لو حد فطن اليه يقول لا ده المتاع ده هو تعلق بالعصاية من ورا يخرج ازاي من يكذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه والعياذ بالله في النار، قال رأى أو رأيت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجن، فإذا فطن إليه قال تعلق بمحجن. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار المرأة التي حبست القطة ولم تطعمها ولم تطلقها، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام في النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمرو بن لحى الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار، وهو الذي أول من سيب السوائب، سيب السوائب يعني ندب للآلهة اللي المواشي وندب للآلهة ما الأنعام. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج من آيات الله سبحانه وتعالى، صورة الإسراء وصورة النجم. اللي بالك سورة الإسراء تقول سبحان الذي أسرى، والإسراء من بيت الله الحرام من مكة إلى بيت المقدس اسم الإسراء. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، أي في رحلة الإسراء كقصة ناشطة ابنة فرعون. طيب سورة النجم تبين رحلة المعراج، وقال الله سبحانه وتعالى فيها لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي في السماوات العلى، كما رأى الأنبياء ورأى سدرة المنتهى ورأى الجنة ورأى النار وغير ذلك من الآيات الكبرى. يبقى رأى النبي في رحلته من الإسراء آيات، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى المعراج آيات أخرى عليه الصلاة والسلام. طبعا وهذا من جملة ما ابتلي به السابقون من اهل الايمان، وننتقل ان شاء الله في الدرس القادم الى الحديث عما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الاذى من المشركين. يسأل السائل يقول هل يمكن لي ان اصلي النافله وانا اقود السياره وانظر الطريق امامي؟ جائز، يعني اذا ما كانش فيه متسع من الوقت. النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الليل وهو على نافلته تتوجه به اينما توجهت. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقيم الليل وهو في طريقه، اذا كان مثلا مسافر او اذا كان مثلا رايح غزوة من الغزوات يقيم الليل، يعني يصلي وهو راكب على راحلته اينما توجهت بها. فقائد السيارة اذا ما كانش عنده متسع من الوقت في الليل ان يصلي مثلا النافلة او قيام الليل، اذا هذا الوقت الضيق وهو يقود السيارة فلا بأس ان هو يصلي النافلة، لكن طبعا صلاة الفريضة لا بد فيها من النزول للمستطيع. يسأل السائل لا يستنجي احدكم باقل من ثلاثة احجار؟ يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن اقل شيء في تطهير المحل للأحجار يكون بثلاثة، تطهير المحل من النجاسة يكون بثلاثة احجار، لكن مش معناها ان المسلم لا يجوز له ان يستنجي باقل من ثلاثة احجار ولا باكثر من ثلاثة احجار، مش معناها كده. يعني وكأن النبي يقول يعني اقل شيء المسلم يستطيع ان يتطهر من النجاسة بعد البول او البراز بثلاثة احجار، يعني الثلاث احجار كافيين في التطهير لمن حاله حال الوسط، لمن حاله حال الوسط، فمن احتاج الى ان يزيد عن الثلاثة زاد. احيانا مثلا الانسان يحتاج الى خمس احجار ست احجار سبع احجار لطبيعة البراز، طبيعة الطراز، لكن إذا كانت طبيعة الطراز طبيعة وسطية كأوساط الناس فالثلاث أحجار هي اللي تكفي، لكن من رأى أنه يحتاج إلى أكثر من سلاسة يزيد على أكثر من سلاسة حتى ينقي المكان ويطهر المكان. مرض سلس البول اللي بيه سلس يعني زي الإنسان المصاب بمرض السكر، الإنسان اللي هو مريض بالسكر مش دايما ينزل عليه مية أو ما بيملكش نفسه في التبول أو عنده مرض في المسالة ما يقدرش يتحكم في البول، يوم البول يتفلت منه بطبيعة الحال، اسمه سلس بول. زي ما عنده انفلات ريح ما يقدرش يتحكم في الريح، الريح يخرج منه غصب عنه، هذا وذاك له قدرة شرعية. إذا كان هذا مرض وعرض نفسه على طبيب متخصص ولم يجد الدواء والعلاج، لا ينبغي للمسلم في هذه الحالة أن يفرض الصلاة، حتى وإن خرج منه الريح وهو يصلي يكمل صلاة، حتى وإن نزل منه البول وهو يصلي يكمل صلاة، فهو من أهل الأعذار، يطلق عليه العلماء هو من أهل الأعذار، وليس هذا حجة في ترك الصلاة على الإطلاق. إذا حد من يصلي صلاة جديدة طبعا الوضوء مفقد بالريح أو البول بيطرق كل صلاة. والله من العلماء قال لك الفريضة وما معها من السنن يجوز ان هو يصليهم مع بعض، اذا اراد ان يصلي فريضة اخرى فعليه ان يجدد الوضوء. ومن العلماء من قال سواء كان السنة سواء كان الفريضة، لكن هذا في شيء من المشقة، المشقة المنافية لسماحة الشريعة. فان كان من اهل الاعذار نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو وان يتقبل. إذا لم يكن عنده نوع من المشقة يتوضأ، إذا وجد مشقة شديدة يكمل صلاة الفريضة مع صلاة السنن المتعلقة بالفريضة بوضوء واحد. يجوز ان المسلم يحج عن اخيه المسلم، يجوز للمسلم ان يحج عن اخيه المسلم، لكن اشترط جمهور العلماء على الذي سيحج عمن يحج عنه ان يكون قد سبق الحج عن نفسه اولا، ان يكون قد سبق انه حج عن نفسه اولا. يعني ما ينفعش ان انا احج عن واحد وانا لسه ما حجتش عن نفسي، لكن احج عن نفسي الاول وبعدين اتطوع بالحج لغيري. وهل يجوز ان اتقاضى اجرا احج به عن غيري؟ جائز، تكاليف السفر وتكاليف الحج. يعني انا لا اجد مثلا احد يحج عني في البلد، ارسل لبعض الناس في السعودية يكون قد سبق ان حج عن نفسه فيحج عمن اريد ان يحج عنه كيحج عني او غيره، هذا جائز. السؤال بهذا المعنى يعني. والله سبحانه وتعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم.